بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي يسرون بما أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة وتوفير أجرهم عليهم. أين فكرر الاستبشار يعني في الآية السابقة: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. كرر هنا، قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فالبشارة الأولى تتعلق بماذا؟ تتعلق بنفي الخوف والحزن، نفي الخوف والحزن. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي الخوف ونفي الحزن. فالبشارة بهذين الأمرين، بعدم الأمرين. أما هنا فالبشارة بشيء زائد على ذلك، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهو ما يقارن عدم الخوف وعدم الحزن من نعمة عظيمة لا يقادر قدرها، وهي ثواب أعمالهم. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي الشهداء، والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيمان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطا لما نالوه من السعادة. ذكر الحقيقة هنا القاسمي رحمه الله تعالى كلاما طيبا جدا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني فضيلة الشهداء. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون في غزوة أحد، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وانتفوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وانتفوا الإبل ووجهوا مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ولم يكن قد أسلم، ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر، أو موعدكم الموسم ببدر، يعني وعدهم العام القابل أن يتلاقوا من جديد في بدر حتى يمحو المشركون المعرة التي لحقتهم في بدر، فأرادوا أن يواتوهم العام القابل في نفس المكان كي يسأروا من غزوة بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا، يعني نحن مستعدون لمواجهتكم في بدر. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس معون لك نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: قال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، يعني من شهد غزوة أحد، أما الذين تخلفوا وثبطوا وخذلوا الناس فليسوا داخلين في ذلك. فلذلك قال لهم لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، رغم أنهم كانوا متأثرين بالجراح ومدخلين بالجراح. ومع ذلك لما دعاهم ثانية لملاقات المشركين بعد الأحد مباشرة وأجابوا وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أن أسير معك. فأذن له. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخزله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه. فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم، اغتاظوا عليكم ومستعدون لهزيمتكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أطفالهم. فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم. مثله أبو أمه أسماء وأبو بكر، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم أو انتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. وأيضا يعني في بعض كتب السيرة أن المشركين أرسلوا رسولا إلى عليه الصلاة والسلام بحمراء وهو في حمراء الأسد، فأخبروه بأنهم قد جمعوا المسيرة إليه وإلى أصحابه ليستأصلوا بقيتهم، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، هذا الرسول بلغ الرسالة. فقال الصحابة رضي الله عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله تعالى بذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقل وكيل. الذين قال لهم الناس أي الركب المستقبل لهم، إن الناس أي أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم فاخشوهم يعني فلا تأتوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا يعني تصديقا بالله ويقينا، يعني لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به عرع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه. وفي الآية دليل على أن التفاوت زيادة ونقصانة، أن الإيمان يزيد وينقص، فزادهم إيمانا. أيها. وقالوا حسبنا الله في كافنا أم غير عرف لنا ولا عدد، حسبنا حسبنا يأتينا في حسبك الله والله كأمرهم. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه والمفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتثهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا أي رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل يعني العافية وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصلب في الدين. لم يمتثهم سوء أي لم يصبهم قتل ولا جراح، مع أنهم كانوا مستعدين للجهاد. واتبعوا رضوان الله أي في طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم والله ذو فضل عظيم. وفيه تحذير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فادوا به. وفي قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة، وهي الكلمة التي قالها يعني المؤمنون هنا كما في هذه الآية حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار. وهذا هو الراجح في هذه الآية أن تحمل على غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد وهي التي تسمى غزوة بدر الكبرى أو بدرا الثانية لما عمد أو روى روى ابن جرير أنه لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا القول المشركين فيسألوا لهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم, يريدون أن يكيدوهم بذلك ويرعبوهم, فيقول لهم المؤمنون يردون عليهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل, حتى يعني حضروا أو حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد ولم وتخلف المشركون ولم يحضروا الموعد المتفق عليه, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة أنهم سلموا, والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. فيقول المكثير والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآيات يقول ونزل في الشهداء يعني شهداء أحد قالوا من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة يرزق لئلا ينكروا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد, فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم, ثم قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتجديد يعني قتلوا في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل أحياء يعني بل هم أحياء حياة لا يدرك أهل الدنيا حقيقتها كما ذكرنا, كما قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لماذا؟ لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى. إذا كان ينفي عنا الشعور فنحن لا نحس أصلا ولا نشعر بحياتهم, فهل نستطيع أن ندرك تفاصيل حياتهم؟ إذا كان مجرد الشعور لا نستطيعه, فأولى ثم أولى ألا ندرك ماهية تلك الحياة. بل أحياء بل هم أحياء عند ربهم أرواحهم في حواصل سيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاء, كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. يرزقون يعني يأكلون من ثمار الجنة فرحين, هذا حال فرحين حال من ضمير يرزقون أي نعم, لما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يعني وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من إخوانهم المؤمنين, ويبدل من الذين أن لا خوف يعني بأن يستبشرون بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون أي في الآخرة. المعنى يفرحون بأنهم وفرحهم, يستبشرون بنعمة أي ثواب من الله وفضل زيادة عليه, وأن بالفتح عطفا على نعمة وبالكسر استئنافا يعني وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه قراءة أخرى, بل يأجرهم لا يضيع أجرهم بل يأجرهم الذين هذا مبتدأ استجابوا لله والرسول يقول استجابوا دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. يقول هنا ما ذكره الجلال القاضي كنعان يعلق يقول ما ذكره الجلال السيوطي هو قول مجاهد وعكرمة, وقال القرطبي وقد شذ في قولهما هذا, وقال ابن إسحاق الواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين, واضح يعني في بعض المفسرين كما ترون جمهور المفسرين على أن هذه الواقعة هي في ماذا في غزوة حمراء الأسد هي مباشرة بعد أحد, وبعض المفسرين كما يذكر هنا قول مجاهد وعكرمة ويقول القرطبي إنه قول شاذ إن هذه الآية تتعلق بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر من العام المقبل من العام المقبل بعد هذه السنة. أي نعم. يقول وقال ابن إسحاق والواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة أحد, ثم خرجوا لصالة جراح فساروا 8 أميال من المدينة وكانوا 630 رجلا وموضعا يقال له حمراء الأسد, فأقاموا به بضعة ثم رجعوا إلى المدينة من غير أن يلقوا عدوهم فعرفت هذه بغزوة حمراء الأسد، وكانت جبرا لخللهم يوم أحد عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا عنه. قال القرطبي: هذا تفسير الجمهور لهذه الآية، وقيل هم 70 رجلا انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليذهبوا في أثر كفار مكة مخافة أن يرجعوا. نعم. فلذلك هنا هذا القول مرجوح، قول السيوطي: الذين استجابوا لله والرسول، يعني دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد، العام المقبل من يوم نفس مكان بدر. وهذا مرجوح كما ذكرنا. إنما المقصود هنا إيه؟ حمراء الأسد. لماذا؟ لقوله تعالى: من بعد ما أصارهم القرح، وهذا كان في أحد، من بعد ما أصابهم القرح أي بأحد، وخبر المبتدأ للذين أحسنوا منهم يعني لطاعته واتقوا أي مخالفته أجر عظيم وهو الجنة. الذين أي بدل من الذين قبله، أو نعم الذين قال لهم الناس، أي نعيم ابن مسعود الأشجعي، نعيم ابن مسعود الأشجعي، وقد أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين وهم يستعدون للقاء المشركين في موسم بدر. الذين قال لهم الناس، إن الناس، إن أبا سفيان وأصحابه، إذن الذين قال لهم الناس، الناس الأولى دي عبارة عن شخص واحد، نعيم ابن مسعود الأشجعي. الذين قال لهم الناس، إن الناس، من هم؟ أبو سفيان وأصحابه المشركون، قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم إن خرجتم للقائهم في يوم أو في موسم بدر، إن خرجتم للقائهم فاخشوهم يعني ولا تأتوهم، فزادهم أي ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا، وقالوا حسبنا الله أي هو كافينا أمرهم، هو كافينا أمرهم، لأن كثير من الناس يقولون كلمة حسبنا الله ولا يعني يستحضر معناها، حسبي الله يعني الله يكفيني هذا الشر أو هذا الضر أو هذا الأذى، حسبي الله أو يكفيني الرزق أو غير ذلك من الأمور، فهي معناها أوسع بكثير، حسبي الله أو حسبنا الله يعني الله كافينا ومتولي أمرنا. أي نعم. ونعم الوكيل أي نعم من يفوض إليه الأمر، نعم المفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى. أي نعم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة، كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع. ويدل لهذا توحيد المشار إليه، توحيد المشار إليه، يدل لهذا التفسير أن المقصود شخص واحد بكلمة الناس، الإشارة المفردة أو توحيد المشار إليه في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال صاحب الإتقان، قال الفارسي: ولما يقوي أن المراد به واحد بكلمة الناس قوله إنما ذلكم الشيطان، فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه، ذلك شخص واحد. ولو كان المعنى جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ، الدلالة ظاهرة على أن المقصود شخص واحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقول: فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة ورفح، لم يمسسهم سوء أي من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله يعني بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج، والله ذو فضل عظيم أي على أهل طاعته. ثم قال تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يعني إنما ذلك قول الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، وحينئذ فأولياءه تكون ثاني مفعولي يخوف، والأول محذوف يعني يخوفكم أولياءه كما قرئ كذلك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول السيوطي إنما ذلكم أي القائل لكم إن مات إلى آخره الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه أي الكفار يخوفكم من أولياء الكفار يخوفكم أولياءه. فطبعا المفعول الأول هيكون محذوف اللي هو الضمير إيه كم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. انتبهوا هذا مهم جدا هذه أشياء لا تأتي بالاجتهاد لابد من حفظها. إنما ذلكم الشيطان حتى أنت إذا كنت يعني تقرأ القرآن تفهم معناه يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه بقوله إنما قد جمعوا لكم فاخشوه إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني يخوفكم أولياءه كي ترهبوهما إذا تقتلوه فلا تخافوهم وخافوني فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري وعصيان رسولي إن كنتم مؤمنين أي حقا فلا تأبهوا بهذا التخويف ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تهتم ولا تبالي بما يلوح منهم من آثار كيد للإسلام ومضرة أهله. وقرئ في السبع ولا يحزنك يعني يمكن تقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا لا تبالي بهم. لماذا؟ لأنهم لن يضروا الله شيئا أيضا انتبهوا جيدا لن يضروا الله يعني لن يضروا أولياء الله المقصود لن يضروا الله شيئا يعني لن يضروا أولياء الله. قال عطاء يريد أولياء الله. نقله الرازي وقال ابن مسعود تعليل للنهي تعليل للنهي يعني ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كأن القرآن يقول ما علة ذلك لماذا ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يعني ينهانا عن أن نحزن أو نأبه أو نبالي بهذا الذي يصدر من الكيد الإسلامي وأهله. فيقول يكون فجاء الجواب إنهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا أولياء الله لن يضركم إلا أذى إنهم لن يضروا الله شيئا. قال أبو السعود تعليل للنهي وتكميل للتسلية لتحقيق نفي ضررهم أبدا أي لن يضروا بذلك أولياء الله البتة وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم. هذا معنى رائع جدا الحقيقة إنهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا أولياء الله. طيب لماذا عبر الله تبارك وتعالى عن أوليائه بذاته المقدسة سبحانه وتعالى لو لن يضر الله شيئا تعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم لتشريف المؤمنين أولياء الله والإذان لأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى فإن من يؤذي أولياء الله كأنه يؤذي الله عز وجل. وجاء هذا صريحا في الحديث القدسي المشهور من عادى لي وليا فقد زاردته بالحرب أو كما قال في الحديث القدسي. ففي هذا مزيد مبالغة في التسلية يعني هؤلاء يعني لن يضروا أولياء الله شيئا والله عبر عن أذية أوليائه بأذيته هو تبارك وتعالى. قال المهايلي أي لن يضروا أولياء الله لأنهم يحميهم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا فلو أضروهم لأضروا الله لتعجيزهم إياه عن حمايتهم ولا يمكنهم أن يعجزوه شيئا بل يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يقول لأن الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه فلو أضروهم لأضروا الله لتعجيزهم إياه عن حماية أوليائه ولا يمكنهم أبدا أن يعجزوا الله عز وجل شيئا بل الحقيقة ماذا؟ بل الحقيقة أن الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله أن يضرهم الضرر الكلي الذي ليس بعده ضرر يريد الله عز وجل بهم ويمكر بهم أن كي يوقع بهم الضرر الذي لا ضرر أعظم منه. ما هو هذا الضرر؟ وما هي الخسارة التي تفوق كل خسارة؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة فهم لا يقدرون على ضرر الله أو ضرر أولياء الله، بل الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرهم أبلغ الضرر وأشده، وهو يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا هو المهم، يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الثواب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. قال بعض المفسرين ثمرة هذه الآية أنه لا يجب الاغتنام من معصية العاصين. ثم يعني يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي من أحزن، وبفتحها وضم الزاي يحزنك من حزنه، وهي لغة في أحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يقعون فيه سريعا بنصرته، يبادرون ويتسارعون ويتسابقون إلى مناصرة الكفر على الإسلام، وهم أهل مكة أو المنافقون، يعني لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم، وإنما يضرون أنفسهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا في الآخرة، يعني الجنة، فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم، أي في النار. ثم قال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي أخذوه بدله، الإيمان يعني إما أنه الميثاق الذي أخذ عليهم في الأزل، أو الإيمان الفطري الذي فطروا عليه من التوحيد، فكأنهم يعني اشتروه أخذوه بدل أخذ الكفر بدل الإيمان. لن يضروا الله شيئا، يعني لن يضروا الله بكفرهم شيئا، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، هناك الإملاء والاستدراج من الله سبحانه وتعالى لأعدائه المحاربين دينه وأولياءه، أنما نملي لهم أي بتطويل أعمارهم وإمهالهم وتخليتهم وشأنهم دهرا طويلا، يدعوهم الله سبحانه وتعالى يتقلبون في البلاد ويغترون بما هم عليه. فيقول الله تعالى: لا يحسبن هؤلاء أن هذا الإملاء خير لهم أو خير لأنفسهم، بل هو في الحقيقة سبب مزيد عذابهم، لأنهم إذا طال عمرهم في الكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله، معنى ذلك أن زيادة العمر شؤم عليهم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ومفهوم الحديث هذا هو المنطوق. ما المفهوم؟ شركم من طال عمره وساء عمله، لأن هذا طول العمر مصيبة، يعني لو مات بدري معاصيه وظلمه الناس يقل لأنه لا يعيش أكثر. فالمؤمن خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن طول عمر مع المعاصي فهذا وبال عليه. فلذلك يقول الله تعالى هنا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، بل هو سبب مزيد عذابهم، لأنه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي فيزدادوا عذابا. نعم. ولهم عذاب مهين، يعني لهم في الآخرة عذاب مهين ذو إهانة في أسفل دركات النار. أي نعم. طبعا قوله إنما نملي لهم فيها فيما هنا إنما نملي لهم وجهان: أن تكون ما مصدرية أو موصولة، إنما نملي لهم مصدرية أو موصولة حلف عائدها، أي إملاؤنا لهم أو الذي نمليه لهم. وطبعا إذا قلنا إنها يعني ماء المصدرية، فحق كلمة ماء أنها تكون متصلة يعني غير متصلة بإن، إنما حتى في القراءة تختلف، لما تكون إن لوحدها وما فتقول إيه رأيه إنما، إنما إذا كانت الكلمة متحدة إنما في فرق، أم هناك فرق؟ إنما غير إنما. ولذلك الحذاق من القراء يشتدون على طلبة العلم والمتعلمين في مثل هذه المواضع: حيثما غير حيثما، فيستدل يكون إذا كانت في القرآن متصلة واضح فتنطق مثلا حيثما أو أينما، إنما أينما تكون منفصلة واضح، فيعني يستدل بالنطق على طريقة الكتابة في المصحف الشريف. أما هذا الموضع فهو مفصولة ولكنها وقعت في الإمام متصلة. إيه هو الإمام؟ مصحف عثمان، مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا يخالف وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. وما الثانية؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه متصلة، متصلة بإن، يسموها ما الإيه؟ الكافة، الكافة. لماذا؟ لأنها تمنع عمل إن، تمنع عمل إن. وأنا سأذكر لكم بيتين من الشعر كي لا تنسوا هذه القاعدة، قالها يعني أحد العلماء في شأن شخص أراد أن يعني كان هناك وظيفة مطلوب يعني الناس يشتغلون فيها، فيبدو أن من زمان كانت الناس الواحدة عشان ينال الوظيفة لابد أن يبذل رشوة أو هدية أو سمها ما شئت واضح. فقال لهم هذا الرجل ما أعطي، ما أعطي، ما أدفع رشوة، ما أعطي. فعدلوه، قال لا ما تستحقه إيه، ولماذا لم يعطيك؟ فتكفوه عن الإيه؟ عن العمل. فلذلك نظم هذا أحد العلماء في بيتين فقال مخاطبا هذا الرجل الشريف أو الأمين، قال عزلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل، أوما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل؟ ولهم عذاب مهين في قوله تعالى مهين، سر لطيف، وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا وزينتها، الإملاء يستدعي ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يملي الإنسان ويستدريه، يستدعي ماذا؟ يستدعي أن الله سبحانه يعطيه المال والصحة والعافية ويغتر، وقد يكتم الله سبحانه وتعالى ويفعل يعني أقبح أفعال الكفر، ومع ذلك الله سبحانه يمد، يمد ويملي له حتى يكون نصيبه من العذاب أشد واستحقاق له أكبر. فهو يتوهم أو هذا يستدعي لهذا الشخص المتجبر مزيد التعزز والتجبر، فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سيعمله بنقيض قلبه، أن تتعززت وتجبرت يريد بذلك العزة، فكانت عاقبتك في الدنيا المهانة ولهم عذاب مهين، مهين. فإذا لاحظنا هذا المعنى لا يخطئ أحد يعني يسمع هذه الآية، ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما تقولش أليم ولا تقول عظيم. لماذا؟ إذا لاحظ هذا المعنى، معاملة له بنقيض قلبه، هو يتعذب ويتجبر يريد العزة لنفسه، فعقبه الله في الأكرم ماذا؟ بالعذاب المهين، فوافق عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. نعم. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية فيه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متمعنين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء، فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء الفقر والفاقة، والضراء هي المرض. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، لما إذا امتنعوا عن التضرع والتوبة والإنابة ماذا يفعل الله بهم؟ يملي لهم، مع أنهم يعني لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لم يتضرعوا، لم يتوبوا، لم يرجعوا إلى الله، فماذا يفعل بهم؟ يمد لهم ويملي لهم إملاء ويستدرجهم استدراجا. فماذا يفعل تبارك وتعالى؟ يقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عتوا، عفوا وكفروا وكفوا فيهم الخير والرزق والبركة، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، أما نحن ففي مأمن. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وفي قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى قوله تعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بيّن أيضا في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله تعالى فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبيّن في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم بالخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، كقوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نتارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقوله عز وجل ولئن حكيم عن هذا الرجل ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ما دام أكرمني في الدنيا لابد أن يكرمني في الآخرة. وقوله تعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقوله وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ونظائر ذلك من القرآن الكريم. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، وهي أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الطير، يعني الناس في الغالب تمشي مع الكفة الراجحة في الظاهر، فلما غلب المسلمون يوم بدر وطار صيتهم دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهر مخبئاتهم وعاد تلويحهم صريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الالتفاف بالمنافقين الاختلاط وعدم التمايز، بل لا يزال يبتليكم حتى يميز الخبيث من الطيب، بل لا يزال يبتليكم حتى هذه الغاية يميز المنافق الخبيث من المؤمن أي الطيب، ولا يميز إلا بهذا الابتلاء، لأنه ما كان الله ليتبعكم على الغيب. لا يعني هناك طريقتان لمعرفة الطيب من الخبيث، إما الابتلاء على الغيب ومعرفة الغيب، وهذا طبعا لا يكون، نحن لا نرجع أن نطلع على الغيب. هناك طريقة أخرى وهي أن يقع الامتحان والفتنة والابتلاء فيمتاز الناس فيظهر أولياء الله من أعدائه، واضح؟ وما كان الله إطلاقا الغيب يعني هذا الطريق ليس متاحا لكم أن تطلعوا على الغيب لتعرفوا للطيب من الخبيث، لكن تأتي المحن ليمتاز المؤمن من المنافق، كما جاء في حديث فتنة الدهيماء إنها فتنة حرب وهرب، يعني وجاء في آخر الحديث يعني حتى أن هذه الفتنة تستمر وتشتد حتى يعني حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أي نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول السيوطي ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليه من اختلاط المخلص بغيره حتى يميز أو حتى يميز بالتخفيف والتشديد قراءة، يعني يفصل الخبيث أي المنافق من الطيب أي المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء، يعني سيطلعه على الغيب كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا أي النفاق فلكم أجر عظيم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بالياء والتاء، لا يحسبن أو لا تحسبن، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني بالزكاة زكاة المال، هو خيرا لهم، أي هذا البخل خيرا لهم، أي نعم، يعني لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم، أو لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به، يعني ما بخلوا بزكاته من المال يوم القيامة، بأن يجعل حية في عنقه تنهشه، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا، شجاع حية أو ذكور الحيات، وهو أجرى الحيات وأشرفها. نعم، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا، يوم القيامة المال يجسد في صورة حية شديدة الأذى، شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، اللهزمتين يعني الشدقين جانبي الفم، يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. أي نعم، فيطوقون ما دخلوا به أي بزكاته يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث. ولله ميراث السماوات والأرض أي يرثهما بعد فناء أهلهما، بعد فناء أهلهما. يقول القاسمي: يعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرعها هنا في التحريض على بذل المال في سبيل الله، وبين الوعيد الشديد لمن يبخل بذله فيه، وإيراد ما بخل به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله، يعني هذا المال ليس مالهم وإنما هو من الله، عطية من الله. ويحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ليس مالهم وإنما هو مال الله تبارك وتعالى، للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله. إذا كان الله الذي أعطاك فيجب عليك أن تبذل في سبيله هذا القدر البسيط، وهو نسبة الزكاة المعروفة، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا يحسبن هؤلاء يعني ذلك خيرا لهم، بل هو شر لهم، لأنه سيستجلب لهم العقاب. فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان يعني تفاصيل هذا العذاب، أشرنا إلى طرف منها حديث البخاري. ثم أشار تعالى إلى أنهم وإن لم ينفقوا أموالهم في سبيله فهي راجعة إليه، يعني سواء أنفقتم أم لم تنفقوا حتى لو بخلتم فهذا المال سيرجع إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض، أي ما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يدخلون عليه بملكه ولا ينفقون في سبيله. ونظير قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالميراث على هذا على حقيقته، على حقيقته هنا، أو كما قال الزجاج، أي أن الله تعالى يفني أهلهما، فيفنيان بما فيهما، فليس لأحد فيهما ملك، فخوطبوا بما يعلمون، لأنهم يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثا ملكا له، والله بما تعملون خبير، يعني فيجازيكم على المنع والبخل. وأيضا نكرة أخرى: والله بما تعملون أو يعملون خبير فيجازيكم به. ثم قال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب السعير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا لعنه الله: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس، بيت اليهود، بيت العبادة، فوجد من اليهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأكلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله، قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاس: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. اللي هي إيه؟ يقصدون بذلك يعني مضاعفة الثواب لمن يتصدق في سبيل الله. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فنحاس ذلك، قال يعني ما قال هذا، جحد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل فيما قال فنحاس: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولما كان مثل هذا القول، سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن والرسول وهو الظاهر، لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية العظم والهول، أشار إلى وعيده الشديد، فقال تعالى: فنكتب ما قالوا، يعني ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفرة، وقتلهم الأنبياء، فنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، إنما نظم مع ما قبله إيذانا بسوابقهم القبيحة، يعني أن يكون واحد مجرم وله سوابق كثيرة وعديدة، فيأتي بشيء مزيد بعد 100 سابقة أو 100 أو 50 أو 10 حتى، فيأتي بالحاجات 10، فتقول له: أنت يعني تذكره بسوابقه، يعني هذه في حقه، هذه من إيه؟ سجية فيهم غير محدثة. أنت عريق في الإجرام. فلذلك هنا ربط الله سبحانه وتعالى هذا القول الشنيع بجرائم آبائهم ونسبها إليهم، مع أنهم ليس هم الذين قتلوا الأنبياء. اليهود في حياة النبي نسبها إليهم كما ذكرنا ذلك مرارا لرضاهم بذلك، لأنهم كانوا راضين بذلك، بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هذه أول جريمة ارتكبوها أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن من اشترى على قتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا الكلام؟ من اشترى على أن يقتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا الكلام؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك يعني العذاب بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا بسبب هكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. هنا بعض الفوائد، منها أولا إيراد صيغة الجمع في الآية مع كون القائل واحدة: لقد سمع الله قول الذين قالوا، إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فتكلم عن هذا الواحد بصيغة الجمع لرضا الباقين بذلك، لأن باقيهم لأن باقيهم يرضون بذلك. هو نظائره في التنزيل كثيرة. الثانية إضافة عذاب الحريق إضافة بيانية، يعني ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني نقول ذوقوا العذاب الذي هو الحريق. الذوق هو إدراك الطعوم، الذوق حاسة الذوق لإدراك الطعم، ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره هاهنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم. فإنسان إذا يعني الذي دفعهم إلى هذا القول إن الله فقير ورحمة أغنياء، أنهم بخيلون يبخلون بأن يؤتوا مما أتاهم الله من فضله، واضح؟ فالبخل بماذا يكون؟ بإيه؟ بالمال، بالمال. والمال إنما يخطب بصفة أساسية من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الإنسان منه. أهم شيء يعني يحصله الإنسان عن طريق المال هو الطعام، الطعام، واضح؟ فلذلك يعني يكونون بخلاء ويتهالكون على هذا المال، وأغلب حاجاتهم يعني هو تحصيل الطعام بهذا المال، ومعظم الدخل للخوف من فقدان هذا الطعام. ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال، كثر ذكر الأكل مع المال، لأن أغلب استعمالات المال هي في الإيه؟ في الطعام، واضح؟ كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ أن المقصود الأساسي من المال هو الطعام. ثم وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، تقديم الأيدي هو عملها، لأن من يعمل شيئا يقدمه، يقدم يده. والتعبير بالأيدي عن الأنفس من حيث إن عمة أفاعلها إنما تزاول بهن، فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار جل العمل عليه. هنا فائدة أيضا لا مانع إن شاء الله من إيرادها، قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن قيل ظلام صيغة مبالغة من الظلم تفيد الكثير، ولا يلزم نفي الظلم الكثير نفي الظلم القليل، فلا صير وأن الله ليس بظالم لا كان أدل على نفي الظلم قليله وكثيره. فما الجواب عن ذلك؟ من فهم الإشكال؟ في حد غير أخيد؟ أي تفضل السؤال، يعني احنا طرحنا السؤال الان، ما هو الحنت من السؤال؟ صحيح يعني بصورة اخرى ايضا حد يوضح اكثر. تفضل يعني تفضل صحيح. نعم يعني الذي لا يكون ظلاما اللي هو المبالغة، فيمكن ان يكون غالما، يمكن ان يكون غالما، فهذا هو الاشكال. فالسؤال هنا لماذا او ما الحكمه من ان الله تبارك وتعالى اثر هنا في هذا النظم الكريم نفي النفي بصيغه المبالغه وان الله ليس بظلام للعبيد؟ الجواب من اوجه، احدها ان الصيغه من نسب، الصيغه من نسب من قبيل بزاز نسبه الى البز الحرير، عطار لا للمبالغه، فهذه الصيغه فعال تاتي احيانا للنسب فقط نسبه لكل شيء معين وليس للمبالغه. نعم. والمعنى وان الله ليس بظلام يعني ان الله لا ينسب الى الظلم، لا ينسب الى الظلم. يعني لما تتكلم في المثل الاساسي عن شخص يقول هذا ليس بعطار، هل انت تقصد المبالغه هنا نفي المبالغه فقط ام تقصد نسبته الى فعل معين انه يبيع هذه الاشياء العطاره؟ تقصد هذه النسبه فقط او بزاز؟ كذلك ظلام الصيغه للنسب، للنسب. والمعنى يعني ان الله ليس بظلام يعني ان الله لا ينسب الى الظلم. الوجه الثاني ان فعالا قد جاء لا يراد به الكثره، كلمه فعال او احيانا صيغه فعال استعملت في لغه العرب لا على معنى الكثره والمبالغه، بل تاتي على معنى فاعل كقولي طرفة ولست بحلال السلاع مخافة ولكن متى يسترسل القوم أرسلي، ولست بحلال السلاع مخافة ولكن متى يسترسل القوم أرسلي. طبعا هذه في معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لخولة أطلال لبرقة تهندي تنوح كذاق الوشم في ظاهر اليد. يقول التبريزي: ولدت بحلال السلاع. السلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأوديه. حلال السلاع حلال جاء من إيه؟ من يحل يعني يتواجد في المكان. حللت أهلا وزرت سهلا يعني جئت يعني واضح. فحلال هنا المقصود أنني لا أتواجد في هذا المكان. ابتلاع يعني معناها أنني لست ممن يستتر في ابتلاع يعني لا أنزلها مخافة فتواريني من الناس حتى لا يراني ابن السبيل والضيف يعني ينزل نفسه عن البخل. يقول أنا لست بحلال ابتلاع. ابتلاع يعني كما ذكر مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. الماء يجري من رؤوس الجبل إلى الأودية إلى أسفل فأماكن عالية اللي يريد أن يختبئ من الضيوف المبخيل يطلع وراء الجبل ده ويختبئ في هذه الابتلاع فيختفي وراء الجبل واضح. فهذه الابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. فهو يمدح نفسه بقوله: ولست بحلال ابتلاعي مخافة يعني مخافة من أن يراني الضيف أو ابن السبيل. ولكن متى يسترتدي القوم أرتدي. ولكن متى يسترتدي القوم يعني أنا أنزل الفضاء ولا أختبئ في السلاح أو لا أحل في السلاح. أنزل في الفضاء وأرشد من يسترتدني وأعين من استعانني. الرفض هو العطية والمعونة أيضا. الرفض العطية والرفض المعونة. ولكن متى يسترتدي القوم أرتدي يعني أزول على من يسأل معونتي أو إكرامي. فلا يريدها هنا أنه قد يحل ابتلاع قليلا. هل معنى شخص مثل هذا الكريم الشخص الكريم الذي ينزه نفسه عن هذا البخل هل لما يقول نفسه بحلال ابتلاع يقتل بذلك نفسه المبالغة يعني بمعنى أنه يمكن في بعض الأحيان أن يختبئ من الضيوف أو من ابن السبيل أم أنه يقصد مجرد الحلول بدون المبالغة. فهنا استعمل بإيه بمعنى الحال وليس الحلال واضح. ففعال جاءت لا يراد بها السخرة فهذا الذي ذكرنا. فهذا يدل على نفي البخل عن هذا الرجل في كل حال. ولأن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة لأن كان يمدح نفسه ويقصد ذلك فقط الكثرة لست بحلال ابتلاع يعني أنا لا أختبئ وراء ابتلاع كثيرا معناها إيه أن أحيانا أختبئ. فهذا مدح لا ليس هذا مناسبا مع كمال المدح. الوجه الثالث أما المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده وأن الله ليس بظلام للعبيد. روعي الجمع في معنى العبيد يعني كما يقول العرب مثلا فلان ظالم لعبده ثم يقولون وهو ظلام لعبيده فتجمع كلمة ظالم أو تستعمل كلمة فعال إذا كان الذي ينسب إليه الفعل أو المتعلق به جمعا. ظالم العبد إذا كان واحد يقول ظالم واضح. إذا كان عبيد يقول ظلام لعبيده واضح لأنه يظلم هذا وهذا وهذا وهذا. كذلك هنا نزه الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا لرعاية صيغة الجمع في العبيد. الوجه الرابع أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم. اللي يظلم يظلم لأنه تعود عليه نفعا وراء هذا الظلم. فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس أن المبالغة لتأكيد معنى بديع ذلك لأن جملة أن الله ليس بظلام للعبيد اعتراض تبييني مقرر لمضمون ما قبلها يعني والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها. فصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى لإبراز ما ذكر من التعبير بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله تعالى عذب الناس بدون ذنب يرتكبونه يكون ظلاما للعبيد. هذه صيغة منفرة، فالله تعالى منزه عن ذلك، بل يعذبهم إيه؟ يعذبهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب. ثم قال تبارك وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا، نصب بتقدير أعني أو رفع على الذنب بتقدير، هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني أمرنا، ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل تبكيفا لهم وإظهارا لكذبهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، أي معجزات واضحات، وبالذي قلتم، بنفس هذا الذي قلتم، وهو تشريع القربان الذي تأكله النار، فلما قتلتموهم، لما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني في أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك، يعني بعد بطلان عذرهم المذكور، فقد كذب، يعني فقد كذب رسل من قبلك، يعني فلا تحزن وتتلى، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. الزبر جمع زبور، أي الكتب المحاة منه تعالى، والكتاب المنير أي الواضح الجلي، والزبور والكتاب واحد في الأصل، وإنما ذكر لاختلاف الوقتين، فالزبور فيه حكم جادرة، والكتاب المنير هو المشتمل على جميع الشريعة. هنا فائدة تتعلق بقربان أهل الكتاب وتشريعه عندهم. القربان معناه لغة ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة لمرضاته، وكانت ذبائح العبرانيين عديدة جدا، وكان المستعمل لهذه الذبيحة بتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام، وكانت الذبائح نوعين عامين، إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطايا، والأخرى شكرا لله على مراحمه وبركاته. ثم قال صاحب مرشد الطالبين: فالذبيحة اليومية كانت مشهورة جدا، كان عليهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى يوميا في الصباح والمساء بهذه الذبائح. الذبيحة اليومية خروف بلا عيب، ليس فيه عيب، يقدم وقودا لله كفارة للخطايا، وذلك مرتين صباحا ومساء طول مدة السنة، فالتي في الصباح تقدم عن خطايا الشعب ليلة، تقدم خطيئة في الصباح لكفر خطايا بني إسرائيل في الليلة السابقة، والتي في المساء عن خطاياهم نهارا. وقبل فعل الذبيحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على يد الكاهن القادم، وبهذا كان ينقل الإثم إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيديهم على رأسه، ثم يذبح ويقرب وقودا، وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدار، وتبخر الكهنة على المذابح الذهبية، ويقدمون الطلبات لله عن الشعب. أما في يوم السبت فكانت تتضاعف الذبيحة، ويقرب في كل دفعة خروفان. خلاصة الكلام فيما يتعلق بعلاقة هنا بهذه الآية، يقول تعالى يعني تأكله النار، يعني أنه يذبح على هذه الكيفية، بعدما يذبح تنزل نار من السماء فتأكله، تنزل نار من السماء فتأكله، وتكون معجزة وآية كما حصل في عهد موسى وهارون من نزول النار وأكلها المحرقة. وفي عهد سليمان أيضا كما جاء في كتبهم أن سليمان لما أتم الدعاء هبطت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وكان جميع بني إسرائيل يعاينون هبوط النار. على الأحوال يقول الطيوطي رحمه الله تعالى هنا: الذين، هذه نعت للذين قبله، الذين قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا، يعني قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن للرسول، يعني لا نصدق رسولا حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فلا نؤمن لك حتى تأتينا أنت أيضا بقربان تأكله النار، وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها. فإن قبل يعني هذا القربان جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته، وإلا بقي مكانه، وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا العهد فعلا كان موجودا لكن في حق المسيح ومحمد لم يعهد إليه بذلك. قال تعالى قل قد جاءكم، يعني قل لهم توبيخا، قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي بالمعجزات وبالذي قلتم كذكريا ويحيى فقتلتموهم. والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني في أنكم تؤمنون عند الإتيان به، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي المعجزات والزبر فصحف إبراهيم والكتاب. وفي قراءة بإثبات الباء فيهما وبالزبر وفي كتاب المنير، المنير أي الواضح وهو التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبر يعني هؤلاء الرسل الذين كذبوا. ثم قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفون أجوركم يعني جزاء أعمالكم يوم القيامة. فمن زحزح أي بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال غاية مطلوبه. فقد أخرج الترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المكان الذي يعلق في الصوت، تعرفون الصوت بالسين، هذا خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا أي ما العيش في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي الباطل الخاضع الذي لا يدوم بل يتمتع به قليلا ثم يفنى ثم يفنى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، هذا كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس ووعد ووعيد للمصدق والمكذب، يعني هذه الآية تخاطب جميع البشر. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي توفون جزاء أعمالكم وافيا يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الزمخشري فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ما الجواب؟ من فهم السؤال؟ يبدو أني أسرعت من الإقراء. نعم صحيح، ده معنى السؤال، هل تعرف الجواب عنه؟ صحيح كلام الجزاء صحيح، هذا هو الجواب الصحيح. نعيد السؤال، السؤال يقول الزمخشري فإن قلت فهذا يعني وإنما توفون أجركم يوم القيامة، الجزاء يكون يوم القيامة، فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. طبعا هذا الـ يعني الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وإن كان عذاب القبر والحياة في القبر والنعيم والعذاب فيها مما تواتر والأدلة أكثر من أن تحصى في القرآن وفي السنة، فنحن لن نناقش الآن صحة الحديث لكن نحن نتكلم عن معناه صحيح طبعا. نعم يقول فهذا يوهم نفي كيف يكون القبر لما يكون قبر روضة من رياض الجنة، هذا جزاء أم ليس جزاء؟ هذا أجر وجزاء، كذلك إذا كان حفر من حفر النار هذا جزاء، والآية يفهم منها أن هذا الجزاء يكون يعني فقط يوم القيامة. واضح الجواب كما يقوله الزمخشري كلمة التوفية تزيل هذا الوهم، وإنما ما قالش أن توفون لكن قال توفون فكلمة التوفية تزيل هذا الوهم، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور، ف كما يكون في القبر وبعض الأجر مقدمات للأجر. أما إكمال الأجر وكماله وغايته فإنما تكون يوم القيامة. وقال الرازي بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة، لأن كل من فعل تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالهموم والهموم. حتى في سبيل جوزية في الدنيا فأي متاع في الدنيا لابد أن يخلطه ما يكدره، ولو لم يكدره إلا خوف قطعه وزواله لكان إيه؟ لكان كافيا في تكديره. ما معناه الإنسان أوتي من متاع الدنيا ألا يكدره خوفه من زواله؟ أي نعم. والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة، لأن هناك يحصل السرور بلا غم والأمن بلا خوف واللذة بلا ألم والسعادة بلا خوف من انقطاع. وكذا القول في العقاب، فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص عن سوائل اللذة، بل يمتزج به راحات وتخفيفات، وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة، نعوذ بالله منه. فمن زحزح عن النار أي أبعد عن النار التي هي مجمع الآفات والسرور وأدخل الجنة التي هي جامعة للذات والسرور فقد حصل الفوز العظيم، وهو الظفر بالبغية يعني النجاة من سخط الله والعذاب الصرمة ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هل تدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وأخرجه مسلم أيضا. وأن الحياة الدنيا أي لذاتها أو العيش فيها إلا متاع الغرور، المتاع ما يتمتع وينتفع به، والغرور مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل. وإنما وقف عيش الدنيا بذلك لما تمنيه لذاتها من طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه. قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك أن يضمحل ويزول، فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.